بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: هل يجوز السفر من مدينة إلى أخرى، مثلا من هيوستن إلى دالاس، في ظل هذا الوباء والبلاء، مع العلم أن هذا المرض منتشر في العالم كله تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ وهل أكون، والسؤال لسيدة جليلة، آثمة وعاصية بخروج من مدينة إلى مدينة أخرى؟ الجواب عن هذا: لقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الدخول إلى أرض وقع بها الطاعون، والنهي عن الخروج من أرض وقع بها الطاعون. ففي الحديث المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أيضا الحديث المتفق عليه عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه. الطاعون هل هو كل وباء عام، ولا الحديث فيه عن مرض بعينه؟ والأظهر أن المقصود به الوباء العام، كل مرض عام. في هذه النصوص وأمثالها مما ثبت في السنة المطهرة، منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك. أما الخروج لأمر عارض فلا بأس به، فلا بأس في جواز الخروج لشغل وغرض آخر غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث: فلا تخرجوا فرارا منه. فالخروج المنهي عنه الذي يكون فرارا من الطاعون. يقول ابن عبد البر: وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر المعتاد إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون. ابن مفلح في الأداب الشرعية يقول: وإذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه، وإن كنت فيه فلا تخرج منه، للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ثم قال: ومرادهم في دخوله والخروج منه لغير سبب بل فرارا، فلا تخرجوا فرارا منه وإلا لم يحرم، يعني إذا كان لسبب فإنه لا يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره في هذه النصوص صرح فقال: فلا تخرجوا فرارا منه. ومن أجل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يزيد المسألة تفصيلا فيقول: إن الخروج من بلد الطاعون له ثلاث حالات: أن يخرج فرارا منه لا لقصد آخر، فهذا منهي عنه بلا شك. الثاني: أن يخرج لقصد آخر غير الفرار كالعمل ونحوه، فلا يدخل في النهي، وهذا القسم والذي نقل النووي الإجماع على جوازه. الحالة الثالثة: أن يخرج لعمل أو غيره ويضيف إلى ذلك قصد السلامة من الوباء، فهذا قد اختلف العلماء فيه. وذكر الحافظ ابن حجر أن مذهب عمر بن الخطاب جواز الخروج في هذه الحالة، وهو ما اختاره الإمام البخاري، فإنه قد ترجم في صحيحه من خرج من الأرض التي لا تلائمه، وساق حديث العرنيين يستدل به على جواز ذلك. وتعلمون الحديث أن جماعة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام، أصابهم مرض من جو المدينة لم يوافق أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا من ذلك بألبان الإبل وأبوابها، فخرجوا من المدينة لأن تلك الإبل كانت في مراعيها. فقال الحافظ ابن حجر تعليقا على ذلك قوله باب من خرج من أرض لا تلائمه، كأنه أشار إلى الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون، أنه ليس على عمومه وأنه مخصوص بمن خرج فرارا منه. فالمقصود أن الخروج إذا كان فقط لمجرد الفرار من الطاعون فهذا لا يجوز، أما إذا كان لمقاصد أخرى لمصالح لأغراض لشغل فلا بأس به، وهو على أصل الجواز. هل يجب إخبار الشهود بمقدار المهر أم يكفي للعاقل أن يقولوا على المهر المقرر بينكم ويشهدون على هذا؟ لا يلزم أن يعلم الشهود تفاصيل المهر، فقد يكون ذلك مما يريد الزوجان أو الولي والزوج أن يبقى بينهما، هم يشهدون على أصل عقد الزواج، هذا هو الزوج، هذه هي الزوجة، وهذا هو الولي، وقد وقع العقد بينهما على كتاب الله وسنة رسوله، لكن لا يلزم أن يعلموا تفاصيل العقد، تفاصيل المهر معجله ومؤجله. هل يجوز الأكل من مطاعم ماكدونالدز؟ هذا جزء من سؤال عام. الذبائح على الساحة الأمريكية، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار عام في هذا الموضوع بعد مؤتمر كامل عقده حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، وقد أشار في هذا القرار إلى جواز أكل الدواجن من المحلات العامة، وإلى التحفظ على أكل لحوم الأبقار والأغنام لقوة الشبهة فيها. لم يجزم بحرمة، لكن قال إن لحوم الأبقار والأغنام يكره تناولها لقوة الشبهة فيها، ويجوز أكل الدواجن والتركي من المحلات العامة من ماكدونالدز ومن غير ماكدونالدز. إذا عمل أحد مع أو للظالم فما الحد الذي يجعل معه عونا له، ومتى يكون العمل مع الظالم مباحا لا حرمة فيه؟ إذا كنت وكيلا عن المظلوم في تخفيف الظلم الواقع عليه، ولست وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه، ومرد الأمر في ذلك إلى النيات، والأغلب فسادها إلا من عصمه الله جل جلاله. المهم ألا تكون معينا للظالم على ظلمه، أن يكون مقصودك ونيتك إعانة المظلوم على تخفيف المظلمة الواقعة عليه، على تخفيف الابتلاء الذي يصيبه من هذا الظالم. يعني من كان قريبا من ظالم ينصحه لكي يخفف ظلمه، لكي يقلل بغيه واستطالته، وآنس في نفسه القدرة على هذا ورأى نتائج ملموسة من هذا، يرجى إذا استصحب هذه النية وبقيت معه، كانت معه ابتداء ودواما، يرجى أن يعذر، بل يرجى أن يؤجر. لكن هل يستطيع أن يحافظ على هذه النية دواما وابتداء؟ شيخ الإسلام يقول الأغلب بمثل ذلك فساد النيات. أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من ولن يرد علي حوض يوم القيامة، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي يوم القيامة. الدروب شيبينج سؤال حوله، فسألت السائل ما هي آليته، فقال تتفق مع التاجر على بيع أغراض عنده من خلال تفحصها على موقع الشركة على النت، عندما يطلبها المشتري ويدفع القيمة تعطي له موعدا بعدد الأيام التي سوف توردها له فيها، تقوم بالاتصال بالبائع تدفع له القيمة ثم يتم شحنها إلى مكان استلامها من قبل المشتري. هذا هو الدروب شيبينج، وقد أجبت على هذا. يا رعاك الله، إن كنت وكيلا عن البائع فلا حرج، ولك أجر الوكالة أو السمسرة، أما أن تكون أنت البائع الأصلي فلا يصلح، لأنك ستبيع ما لا تملك، ستبيع ما لا تملك. وحكيم ابن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيعات ما يحل له منها وما يحرم، فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. إن كنت وكيلا عن الشركة الأم البائعة وأنت سمسار لها لك أجر الوكالة أو السمسرة، هذه الصورة مشروعة. أما إذا كنت تقدم نفسك على أنك المالك والبائع فلست مالكا وبيعك فاسد، للحديث لا تبع ما ليس عندك. بارك الله فيكم جميعا. سؤال تقول سائلة كريمة، تزوجت في بلدي في الشرق، عندنا 3 أولاد، بعد قدومنا للولايات المتحدة حصلت مشاكل بيني وبين زوجي، فزوجي ترك البيت ورفع قضية طلاق، وبعدها بدأ يطلب مني نلغيها ويرجع للبيت لغيناها، لكن لم يرجع للبيت نهائيا، واستمرت المشاكل لحد ما أنا رفعت قضية الطلاق في نهاية 2019. بالأمس كانت آخر جلسة، القاضي وقعت أوراق الطلاق، كل شيء انتهى في المحكمة. سؤال، العدة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ ووقع كل الأوراق، كان موجودا في كل الجلسات، لكنه يقول هو لسه ما تلفظ بالطلاق ولا يريده، وكل إجراءات المحكمة بناء على طلبها هي. فهي تقول أنا يهمني الوضع حسب الشرع، هل أوراق المحكمة كافية؟ أنا المفروض أبعث هذه الأوراق لتثبيت الطلاق في بلدي في الشرق، لكن أريد أن أتأكد من رأي الشرع والعدة. نقول لها يا رعاك الله، الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للزواج، الذي يحل العقدة الشرعية الزوج أو القضاء الشرعي. إذا وقع الزوج على أوراق الطلاق المدني قاصدا بتوقيعه إيقاع الطلاق فقد وقع الطلاق شرعا وقانونا، أما إذا وقع لإنهاء عقدة مدنية فقط وظل مستمسكا بالجانب الشرعي ومصرا على عدم إنهائه، يبقى لسه معنا معه شوط آخر، إما أننا نناقشه ونحاوره ونقنعه، أو أن نلجأ إلى القضاء الشرعي في بلادنا في الشرق إن عجزنا، يبقى نأتي بالطلاق المدني هذا ونذهب به إلى مركز إسلامي، القائم على المركز الإسلامي يتصل بالزوج المغاضب ويقنعه بإنهاء المسألة بالفرقة بالمعروف، إما خلعا وإما تطليقا للضرر حسب ما يريه الله عز وجل. إن كانت المرأة هي التي بطرت معيشتها والزوج قائم بحقوقها كلها وحريص على استدامة عشرتها، وهي التي نفرت وبطرت معيشتها، فنحن أمام خلع، فترد إليه ما دفعوا لها من صداق ويفارقها. أما إذا كانت الزوجة قد وقع عليها ضرر من زوجها، ضرر بدني، ضرر معنوي، سب، شتم، ضرب، إهانة، فإذا ثبت ذلك فنحن أمام تطليق للضرر، فيستطيع المركز الإسلامي أن يوقع هذه الطلقة إذا أبى الزوج أن يبذلها طائعا مختارا، وتحتفظ المرأة في هذه الحالة بكل حقوقها المالية. أسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، والأصل أن تحل المشكلات الزوجية وفاق الشرع الذي عقد الزواج ابتداء على أساسه. عندما وضعت يدك في يد ولي زوجتك قال لك زوجتك ابنتي موكلتي على الكتاب والسنة، فكما نشأت عقدة الزواج على الكتاب والسنة كما أبرمنا العقدة على الكتاب والسنة، إذا أردنا حلها فلا بد أن يكون حلها على وفاق نفس الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. وقد أنزل الله في كتابه سورة كاملة اسمها سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الطلاق الشرعي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر وليس في حيض لم يمسسها فيه لتدخل في العدة مباشرة، ثم تبقى في بيت الزوجية إلى أن يبلغ الكتاب أجله. إن حدث بينهما مسيس أو مباشرة فذلك رجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لي خال يأتينا لزيارتنا في بيتنا، هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمامه؟ يجوز، الخال من المحارم قطعا، الخال من المحارم قطعا، فلا حرج في التخفف من الحجاب أمام العم وأمام الخال. بارك الله فيكم. أريد أن أرضع ابن أخي بنية أن أولادنا لا يتزوجون في المستقبل، هل يجوز الإرضاع بهذه النية؟ ابتداء لاسترضاع من مرضعة أخرى غير الأم الأصل في الجواز، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. كانت عادة العرب منذ القدم يلتمسون لأولادهم مراضع ويختارون أمهات صالحات وقويات البنية ويعيشن في بيئة نقية رغبة في صحة الولد وعافيته ونجابته وفصاحة لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم استرضع كما تعلمون، فلا حرج من حيث المبدأ أن يسترضع للطفل بأجرة، لا حرج. أما النيات والمقاصد ينبغي أن تعالج. إن كان المقصود صالحا فهنا تتأكد المشروعية، وإن كان المقصود فاسدا فينبغي أن تعالج القصود. أحيانا تكون أسر متقربة عايشين في بيت واحد، أسرة كبيرة أو أسر متجورة، وقيود الخلطة في المستقبل بين الذكر والأنثى ربما تمشي شيئا من الحرج، فدفعا لهذا الحرج خلينا الأولاد يرضعوا مع بعض، عايشوا كلهم أو أولادنا فلا يحتجب منهم أحد ممن يلزمه الاحتجاب. ده مقصود معقول مفهوم إذا اقتضته الحاجة. أما إذا كان هناك مقصود فاسد في رغبة في قطيعة الرحم أو نحوه في المستقبل، يعني منع التزاوج وراءه إصرار على التباعد وقطع الرحم، ينبغي أن يعالج القصد، لكن يبقى أصل الاسترضاع جائزا، أصل الاسترضاع جائز، القصد تعالجه بارك الله فيه حتى لا تشوش على المشروعية الأصلية. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. واحد بيسأل عن مخطوبة له، يحدث بينهما حديث مستمر وتبسط في الحديث، لكن يقول أنا حريص أن يكون حديثنا بالمعروف، مش بنتكلم فقط غير من الصبح لغاية 10 بالليل، وعشر في الليل بنقفل عشان نبدأ اليوم التالي بإذن الله. فبيقول بيحس نوع من أنواع التبسط لكن بالمعروف، لا فيها لا مغازلات ولا ملاطفات ولا كذا، وعندي وعند مخطوبة شيء من القلق، هل نحن في حرج شرعي؟ هل عندنا مشكلة فيما نفعله ولا؟ ما هي ما حكم هذه القضية إذا وضعتها تحت المجهر الشرعي؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الحديث بين المخطوبين ما دام بالمعروف فهو على أصل الحل، لكننا نحب لك أن يكون بينكما أو معكما ثالث. فإذا كنت تخاطب إيميل اعمل سي سي لطرف آخر أو أي أو 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 أو, أو حد يشعرك بشيء من الرقابة ويفرض عليك الحشمة والتوقر والتصول أثناء الحديث. لكن على كل حال هذا على سبيل الاحتياط والاستحباب، لكن أنا أخشى أن التوسع على هذا النحو ربما تتدرج يا ولدي من المشروع إلى الممنوع، وللنفس مساربها الدقيقة وللشيطان مداخله إلى النفس. فكن حذرا محتاطا، ونصيحتي لك أن تبادر إلى تعجيل العقد الذي يزيح كل هذه العوائق وتقطع على الشيطان كل ذريعة. وأسأل الله جل جلاله أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. نصاب زكاة المال من النقود، هل نعمل بنصاب، هل نحسب النصاب على أساس الذهب أم على أساس الفضة؟ وما هو عيار الذهب الذي يحسب على أساسه النصاب؟ ابتداء يا رعاك الله، النصاب من الذهب 20 دينارا تساوي 85 جراما، النصاب من الفضة 100 درهم وهي تساوي 595 جراما من الفضة. المقصود الذهب الخالص والفضة الخالصة. لكن وقع خلاف بين الفقهاء، هل نحسب النصاب على أساس الذهب أم على أساس الفضة؟ الفرق كبير جدا بينهما، جدا، حوالي 10 أضعاف ولا 20 ضعف، يعني الفرق ضخم جدا. فهل يحسب النصاب على أساس الذهب أم على أساس الفضة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في مصر في مؤتمره الثاني قال إن النصاب يحسب على أساس الذهب، أكثر استقرارا وأكثر ثباتا في المعاملات وأدق في التعبير عن الغنى الموجب للزكاة. النصاب من الفضة 600 جرام، 595 جرام الفضة بنصف دولار، فنصف دولار يعني 300 يعني دولار. هل 300 دولار تمثل نصاب الغنى اللي عنده 300 دولار يبرأ الغني وأصبح عنده ما يوجب الزكاة؟ يعني قالوا إن حساب النصاب على أساس الفضة لا يعبر تعبيرا دقيقا عن الغنى الموجب للنصاب. أيضا قالوا تغيرت القيم، كان بين نصاب الذهب والفضة في زمن النبوة تقارب في القيمة، هي 20 دينار تساوي 200 درهم من الفضة، بل تكاد أيضا تساوي النصاب من الغنم والبقر والغنم من الإبل والبقر والغنم تقاربا. مع الفروق الضخمة جدا قالوا الأكثر ثباتا واستقرارا وتعبيرا عن الغنى الموجب للزكاة هو الحساب على أساس الذهب. لكن مشايخنا في بلاد الحرمين لهم اجتهاد آخر، يقولون إن العبرة بما هو أحظى للفقير. لو اعتبرنا النصاب على أساس الفضة هنوسع رقعة المزكين، وبالتالي هذا أحظى للفقراء والمساكين، قالوا يؤخذ بأقل النصابين ويعتبر هو في حساب نصاب الزكاة. على كل حال المسألة في محل الاجتهاد والعمل بالاحتياط وللخروج من الخلاف، من أجل براءة الذمة خذ بأقل النصابين وضع نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وأقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم قط. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إله إلا الله محمد رسول الله. ما حكم من قال وهو غضبان والله لن تدخل هذه الخادمة البيت، قال ذلك 4 مرات وأمه تحتاجها، تحتاج إلى تنظيف البيت، هل يكفر كفارة يمين واحدة أم يكفر 4 كفارات؟ لأنه قال اليمين 4 مرات. أيضا قال عليه الطلاق ألا تدخل، تحتسب طلقة أولى أم عليه كفارة يمين أخرى، وكيف يراجع زوجته؟ السؤال عن هذا أو الجواب عن هذا، يا رعاك الله، إن كان قد قصد التأكيد وهذا هو الغالب، والله 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 يقصد تأكيد القسم، تأكيد اليمين وليس إنشاء أيمان وأقسام جديدة، إن قصد التأكيد فنحن أمام يمين واحدة، وكفارتها قول الله جل جلاله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا إذا قصد التأكيد ولم يقصد التأسيس، وينبغي له أن يكفر عن يمينه برا بأمه التي تحتاج إلى هذه الخادمة، فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. أما قضية الحلف بالطلاق، لنقول له إن وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لها اجتهاد في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق، تقول يستفصل من الحالف أو المعلق للطلاق عن نيته، إن قصد به الطلاق احتسبت طلقة عند الحنث والمخالفة، إن لم يقصد به الطلاق قصد مجرد التضييق أو الحض أو المنع، ففي هذه الحالة تكون يمينا مكفرة، يخرج من تبعته عند الحنث بكفارة يمين، والمرجعة تكون في الطلقة الأولى والثانية فقط، الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما الطلقة الثالثة يقول فيها ربي جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والرجعة سهلة جدا ما دام الطلاق رجعيا، وما دامت الرجعة في العدة وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا كانت الرجعة في العدة وكانت الطلقة رجعية بأن كانت الأولى أو الثانية، فالرجعة سهلة أن يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، ولو جامع زوجته وضاجعها في الليل فهذه الرجعة، هذا الجماع يعد رجعة عند جمهور الفقهاء. لكن نزيد على هذا فنقول لو كان غضبه الذي ذكره قد بلغ به مبلغ الإغلاق، أي أغلق عليه باب القصد وباب العلم، فلا قصد إلى ما قال، ولا كان قادرا على إيقافه ومنع نفسه من القول، في هذه الحالة يأتي حديث لا طلاق في إغلاق، إذا حدث إغلاق أغلق عليه قصده وأغلق عليه علمه، ما عاد يدري ما يقول ولا يقصد إلى ما يقول، فهنا لا يقع، لا 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 يقع طلاقه. فإن شاء الله ينتبه لهذا المعنى مستقبلا، لأن الحقيقة يعني على خطر عظيم أن الشخص يندفع في أيمان وفي يعني طلاق، ولا بد أن يستصحب أن الطلاق أيمان الفجار، صالح المؤمنين لا يبادرون إلى أيمان الطلاق في كل شاردة وواردة، إنما بين الزوجين ميثاق غليظ كما وصفه كتاب الله عز وجل، فلا تجعل العصمة الزوجية مضغة على فمك تعبث بها يمنة ويسرة، يا رعاك الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. من تطلقت وهي غير حائض كم عدتها وماذا يجب أن تفعل إلى انتهاء المدة؟ طلقت وهي غير حائض، هذا كلام جميل، لابد أن تطلق في طهر، لكن نزيد على هذا فنقول لابد أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، وإلا كان الطلاق بدعيا أيضا. لكي يكون الطلاق على السنة لابد أن تطلقها في طهر لم تمسسها فيه. الله في هذا حكمة، تأخير العزم على الطلاق، تأخير تنفيذ الطلاق يعطي فرصة أن تنكسر ثورة الغضب، أن تستعيد عافيتك النفسية. أردت أن تطلق حياك الله، لكن الطلاق له ميقات، له قواعد شرعية، كما تزوجت على وفاق الشرع طلق على وفاق الشرع. الطلاق على وفاق الشرع يا رعاك الله أن يكون في طهر فلا تكون المرأة حائضا، وأن يكون الطهر لم تمسسها فيه، فإن مسستها فيه فلا يحل لك أن تطلقها حتى تحيض ثم تطهر. نوع من أنواع التأخير يعطي لك فرصة لكي تستعتب، لكي تراجع نفسك يا عبد الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرو هنا هو الحيض، يبقى لذوات الحيض، وهنا ما قلت وهي غير حائض معناها أن هذه المرأة لسه في زمن الحيض، يبقى عدتها ثلاث حيضات. وماذا يجب أن تفعل إلى انتهاء المدة؟ يجب أن تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج مغاضبة إلى بيت أبويها، لقول الله سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تبقى في بيت الزوجية، لا يلزمها أن تتحجب من زوجها، لا تزال زوجة، بل لها أن تتزين له وأن تتصنع له وأن تتطيب له، لأنه إذا ضايعها كانت المضاجعة رجعة. البقاء في بيت الزوجية في مدة العدة لا يعني حبس، كلمة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج خروج المغاضبة، لكن تخرج الخروج العادي كما كانت قبل أن يطلقها، تشتغل تروح الشغل، طالبة بتدرس تروح الدراسة، تعمل يعني شوبينج، يعني تعيش حياتها الطبيعية كما كانت تعيشها قبل أن يطلقها زوجها هذه الطلقة الرجعية، لكن لا تخرج مغاضبة إلى بيت أبويها، لا تفارقه فراق المغاضبة، لكن تخرج الخروج العادي وتمارس حياتها بصورة عادية كما كانت تمارسها من قبل. لا إله إلا الله. سؤال بعد هذا جميل عقدي عن حكم الطواف في قبور المشايخ. الطواف في قبر السيد البدوي أو بمقامه أو بمشهده كما يقولون، بقبر الجيلاني، بقبر بعض أهل البيت، الشيوخ المشهورين المعروفين بالصلاح، الرفاعي، الشاذلي، الدسوقي إلى آخره. نقول للسائل الكريم اعلم يا رعاك الله أن الله لم يشرع طوافا إلا بالبيت أو بين الصفا والمروة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالطواف يكون بالكعبة أو بالصفا والمروة، وهو ركن في الحج وركن في العمرة. فيما عدا هذا لم يشرعه الله عز وجل، لم يشرع الله طوافا في غير هذين الموضعين أبدا، ومن جعله في غير هذا الموضع فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة، سميته سعيا كما جاء في السنة، أو سميته طوافا كما عبر عنه القرآن الكريم، فقط في هذين الموضعين. أما ما وراء ذلك فلا يشرع، وفعل ذلك بدعة قد تبلغ مبلغ الشرك إذا قصد تعظيم من يطوف به كتعظيم الله عز وجل، وقد يكون مجرد بدعة إذا توهم أو ظن أنه يتقرب إلى الله جل جلاله بهذا الطواف. والله جل وعلا لم يشرع طوافا إلا بالبيت وبين الصفا والمروة. لقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة ببلاد الحرمين، ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحيانا كانوا أو أمواتا؟ فأجابوا: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، الولي من والى الله بطاعته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه شرعا، ولو لم تظهر على يده كرامات، لا يشترط لثبوت الولاية ظهور الكرامة وخرق العادة، حتى قالوا إن الكرامة للأولياء كالغنائم بالنسبة للمجاهدين، لا يشترط لصحة الجهاد أن يغنم الغزاة، بالعكس إذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يغنموا شيئا فقد وقع أجرهم كاملا على الله عز وجل. لا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، لا يجوز طلب الدعاء من الأولياء ولا غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين كما طلبه أولاد يعقوب من أبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك، يعني من طاف بالقبور يقصد بذلك التقرب إلى أهلها، كان ذلك شركا أكبر. وإن قصد بذلك التقرب إلى الله توهما، جهالة، سوء تأويل، فهذا بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولو قصد بطوافه وجه الله عز وجل. في فتوى أيضا للشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر الشاذلي ولا البدوي ولا الحسين ولا السيدة زينب ولا السيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة لله، وإنما يكون بالكعبة خاصة، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف إلى هذا المتوفى، كان ذلك شركا أكبر، وليس هو يقوم مقام حجة. بعض الناس يقولون: ده أنت إذا طفت بقبر السيد البدوي أو إكس من الناس ده يعدل حجة. كلام باطل، لا حجة ولا عمرة، بل هو منكر عظيم وإثم عظيم، أسأل الله لي ولكم العافية. أما إن كان قد طاف يحسب أنه مشروع وأنه يطوف لله لا لأجل أبي الحسن، يكون هذا بدعة ومنكرا، لأن الله لم يشرع طوافا إلا بالكعبة، لم يشرع سعيا إلا بين الصفا والمروة، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا مقتضى الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، مقتضى الإقرار لله بالوحدانية أن لا تعبد إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مقتضى الشهادة لمحمد بالرسالة أن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله. نعم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه لا يعبد بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا الأصل في العبادات التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، والأصل في العادات الجواز والإباحة، الأصل فيها الإباحة إلا إذا جاء دليل على التحريم والمنع. أصبحت القاعدة في باب العبادات تختلف عن القاعدة في باب العادات. في باب العبادات الأصل التوقيف والمنع حتى يأتي دليل يدل على الجواز والإباحة. الأصل في باب العادات الحل والجواز والمشروعية حتى يأتي ما يدل على المنع. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في حلقة الفتاوى القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.